اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. للوصول إلى الأندلس ب800 عام كانت هناك إرهاصات لنبوة عظيمة. مكة المكرمة في شهر رمضان من السنة 13 قبل الهجرة أو شهر أغسطس عام 610 للميلاد. هذه المدينة كانت على موعد مع حدث فريد سوف يغير تاريخ المنطقة والعالم وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أقل من قرن من هذا الحدث كانت جيوش المسلمين تعبر مياه المضيق بين شمال إفريقيا وبلاد الأندلس حاملة لواء الإسلام إلى أوروبا. لم يكن من أهداف الدعوة الإسلامية حين انطلقت من مكة في ذلك العام أن تكره أي شعب على هذا الدين بل سعت ولا تزال تسعى إلى هدف كبير واحد وهو تخليص البشرية من جميع أشكال العبودية لغير الله وإقرار التوحيد الخالص لله الواحد الأحد. ما مبشرات الوصول إلى عالم آخر غريب عن المسلمين، الأندلس. كان لابد أن تبدأ الحكاية من مكة المكرمة التي كانت العاصمة الروحية للعرب في ذلك الزمان. رأى زعماؤها في الدعوة الإسلامية خطراً عليهم وعلى مصالحهم، فنصبوها العداء واضطهدوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف شوكة المسلمين حينذاك وفقدان النصرة من القبائل. في المدينة المنورة تغيرت الأحوال بعد هجرة الرسول والمسلمين إليها، وانتشرت فيها المساجد التي ترمز إلى الوجود الإسلامي. وهنا أصبحت للمسلمين شوكة ومنع، وبدأوا يمتلكون أدوات الدفاع عن أنفسهم، فتمكنوا من صد هجمات تعرضت لها مدينتهم في محاولات متكررة للقضاء على هذه الدعوة. ولكن بعد كل اعتداء كانت الدعوة الإسلامية تكسب قلوبا جديدة وانتشارا أوسع.
المسلمين لهم هدف عظيم في الحياة. المسلمون أمة دعوة، أمة دعوة إلى الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أخرجنا، نحن بعثنا للناس.
تجاوزت الدعوة الإسلامية خلال بضع سنوات حدود الحجاز، ووصلت إلى اليمن في أقصى جنوب الجزيرة العربية عن طريق الدعاة من كبار الصحابة، ومن أبرزهم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. وقد أصبحت اليمن بجهودهم خلال سنوات قليلة أكبر مخزون بشري للإسلام في ذلك الحين. وسوف نشهد هنا بناء سلسلة من المساجد التي أصبحت منارات لدعوة الإسلام وعلومه ومعارفه.
عندنا وظيفة، الوظيفة هي نشر الإسلام. قبل أن نفكر في الغنائم، قبل أن نفكر في الانتصارات على الشعوب الأخرى، هدفنا الأعظم في الإسلام هو نقل هذا الدين العظيم إلى أكبر قدر ممكن من الناس، تعريف الناس بهذا الدين العظيم. كيف يمكن أن نعرف الناس بهذا الدين العظيم في وقت لم يكن هناك أي وسائل اتصال، لم يكن هناك أي وسائل نقل سوى المباشرة؟
كان من أشهر هذه المدن إلى جنوب الجزيرة العربية منطقة تعز، حيث أسهم الصحابي الجليل معاذ بن جبل في السنة العاشرة للهجرة في وجود الإسلام بقوة، حين أسس واحداً من أوائل المساجد التي بنيت في اليمن. وكان له منذ تأسيسه دور دعوي كبير، وتخرجت منه أجيال من العلماء، خاصة الجيل الأول الذي تولى قيادته معاذ بن جبل.
مباشرة الشعوب، ومباشرة الشعوب تقتضي أنك تتخلص من الجيش الذي يمنعك. لا يمكن لحاكم أن يسمح للمسلمين يدخلوا بلاده وهكذا يدعون إلى الإسلام. فما الحل؟ الحل أن تتخلص من الجيش الذي يمنعك، ثم إذا دخلت إلى الناس بلادهم لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين ساعتئذ، تعرض الإسلام، والإسلام دين رائع فقط يحتاج إلى عرض تتركه. دين حيوي سريع الانتشار، ذاتي الانتشار، لا يحتاج إلى كثير جهد، اتركه وكن أنت مسلما صادقا، أنت ومن حولك، وستكونون قدوة لغيركم، وسيدخل الناس دين لا أفواجا.
تلا ذلك جامع الأشاعر في مدينة زبيد، وهو يسبق من الناحية التاريخية مسجد الجند، ولكن الفارق الزمني بينهما لا يتجاوز عاما واحدا. في ضوء هذا الانتشار الذي حققه الإسلام خلال فترة قصيرة نسبياً مئات السنين قبل الأندلس، تحركت القوى التي كانت تهيمن على المنطقة في ذلك الزمان، وعلى رأسها الدولة الرومانية البيزنطية التي رأت في الإسلام خطراً يهدد احتلالها لبلاد الشرق العربي، ساعية إلى القضاء عليه في مهده قبل أن تشتد قوته. فكان أول حشد للروم في مؤتة من أراضي جنوب الأردن، وقد عمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إرسال قوة تواجه الروم قبل أن يتحركوا نحو المدينة المنورة. رغم قلة عدد هذه القوة وعتادها مقارنة بحشود الروم، وقد استطاع خالد بن الوليد بعد استشهاد القادة الذين عينهم الرسول أن ينجو بجيش المسلمين محققا ما يمكن اعتباره نصرا في مواجهة الروم.
الجيوش الإسلامية ما كانت تقاتل بالعدد، عادة الجيوش الإسلامية في معظم أو كل معارك الأمة الإسلامية منذ بداية عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زمن فتح الأندلس كانت بأعداد قليلة، وكانت تنتصر على الجيوش الكبيرة.
بعد معركة مؤتة تزايدت خبرة المسلمين وصاروا يمتلكون زمام المبادرة والقوة في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، وهو أمر يعد انتصارا للمسلمين دفع بمزيد من القبائل العربية إلى إعلان الولاء للكيان الإسلامي والدخول في دين الله أفواجا. ولكن كثيرا من القبائل التي أعلنت ولاءها للمسلمين رهبة منهم سرعان ما تمردت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنا منها أن الإسلام لن تقوم له قائمة بعد النبي. لكن الموقف الحازم للخليفة الراشدي الأول أبي بكر الصديق أفشل هذا التمرد، بعدما رأى أن الأمر لم يكن ردة عقدية بل تمردا على الكيان الإسلامي وتحريضا عليه. هذا الموقف الذي اتخذه الصديق مكنه من أن يواجه حشودا أضخمة جمعتها دولتا الفرس والروم في العراق وبلاد الشام في تحالف غير معلن للقضاء على دولة الإسلام. وقد أدرك أبو بكر الصديق حجم الخطر فحشد الأمة كلها لمواجهته، وهي معركة اليرموك في بداية خلافة عمر بن الخطاب، وعلى ضفاف نهر اليرموك كان النصر حليف المسلمين في أضخم معركة يخوضونها حتى ذلك الحين رغم قلة العدد والموارد.
من سمات جيوش الإسلام الفاتحة منذ انطلقت من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مشرق الأرض ومغربها كانت جيوش الإسلام دائما هي الأقل.
كان من نتائج معركة اليرموك وتداعياتها المتلاحقة انتهاء الاحتلال الروماني لبلاد الشام وفتح دمشق وغيرها من حواضر بلاد الشام الداخلية والساحلية. فبعد مشاركة الجيوش الإسلامية في معركة اليرموك والنصر الحاسم فيها، أمر عمر أبا عبيدة بأن يلاحق الروم الذين تحصنوا في دمشق، فحوصرت من جميع الجهات وتم فتحها في ملحمة بطولية رائعة.
فأعداد أمتنا مع اتساع رقعة المعارك، لأن الواجهة العسكرية لأمة الإسلام كانت تشمل شرق الأرض وغربها، فلقد كانت تشمل أرض العراق وفارس وتشمل بلاد الشام وشمال أفريقيا.
بعد فتح دمشق توزعت الجيوش الإسلامية إلى جهات مختلفة في بلاد الشام، من بينها مدن الساحل خاصة مدينة صيدا.
فهذه الجبهة العريضة للجيوش الإسلامية أثرت سلبا في كثرة العدد أو قلته، لذلك رأينا الجيوش الإسلامية تخوض معاركها مع وجودهم القليل.
فتوحات تلتها فتوحات أعظم. الجيوش الإسلامية تدخل مدينة حلب في شمال سوريا، واحدة من الحواضر الكبرى في بلاد الشام. أما شرحبيل بن حسنة فقد توجه بقواته جنوبا إلى فحل في غور الأردن لضرب حشود الروم هناك التي تحول دون إكمال فتح بقية مناطق الأردن وفلسطين. وقد جرت المواجهة فيها مع الروم في السنة 14 للهجرة، وكانت من أهم معارك الفتح على أرض الأردن. في الوقت الذي كان جانب من جيش أبي عبيدة يعمل على تحقيق الاستقرار في مناطق الساحل الشامي، كان جيش آخر ينتشر في فلسطين بقيادة عمرو بن العاص ويحقق نجاحات متواصلة في تحرير بعض مدنها الداخلية والساحلية الجنوبية. أما بيت المقدس فقد اشترط بتركها أن يتم تسليم المدينة للخليفة نفسه، وهذا ما تم في السنة 16 للهجرة عندما وصل عمر إلى بيت المقدس فأنفذ الصلح وكتب لأهلها ما اشتهر بالعهدة العمرية. وطهر عمر بن الخطاب مقدسات بيت المقدس من كل دنس ألحقه بها الاحتلال الروماني، وأزال ما ألقوه على صخرتها المقدسة من آثامهم، وأعاد بناء المسجد الأقصى الذي أكمل الأمويون عمارته فيما بعد. توجه جيش بقيادة سعد بن أبي وقاص إلى العراق لمواجهة حشد الفرس، وخاض معهم معركة حاسمة في موقع القادسية، جاء النصر فيها ليكمل نصر اليرموك وليؤدي إلى انهيار الإمبراطورية الساسانية الفارسية. مدينة الكوفة في وسط العراق كانت من أوائل المدن التي بناها المسلمون في مرحلة الفتوحات، وقد أسسها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عام 17 للهجرة لتكون مركز تجمع للجيوش الإسلامية ومقرا لقيادتها. ورغم إحكام المسلمين سيطرتهم على شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد فارس وبلاد الشام وغيرها في عهد الخلافة الراشدة، فإن تحرشات القوى المهزومة بالمسلمين لم تتوقف، واتخذ بعضها طابع المكائد كما حصل في تدبير الفرس قتل الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب، واتخذ بعضها الآخر طابع التحرش العسكري بثغور المسلمين على شواطئ بلاد الشام وعلى امتداد خطوط المواجهة الشمالية في آسيا الصغرى. كان الروم في حملاتهم البحرية ينطلقون من جزيرة قبرص صوب ثغور بلاد الشام، ولم تكن للمسلمين في بادئ الأمر خبرة بالمعارك البحرية، ولذلك أوعز الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان إلى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان بإنشاء أول أسطول بحري إسلامي لمواجهة أساطيل الروم في البحر المتوسط. مع اشتداد حملات الروم البحرية المنطلقة من جزيرة قبرص، قرر المسلمون تسيير أول حملة عسكرية بحرية إلى الجزيرة عام 27 للهجرة أو 647 للميلاد. هذه الحملة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الصحابيات، وهي أم حرام بنت ملحان التي شاركت فيها مع زوجها عبادة بن الصامت، واستشهدت فيها ودفنت على أرض قبرص، ومقامها معروف إلى اليوم على شاطئ البحر قرب مدينة لارنكا، ليظل قبرها في تلك الجزيرة شاهدا على ذلك الحدث التاريخي. وكان في هذه الحملة عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الأوضاع لم تستقر في قبرص طويلا بعد الحملة الأولى، حيث واصل الروم اعتداءاتهم عليها وعلى الثغور الإسلامية، ما دفع معاوية بن أبي سفيان إلى تسيير حملة كبرى إلى الجزيرة، وأسند قيادتها إلى موسى بن نصير الذي أعاد الأمن إليها.
موسى بن نصير في الواقع هو من كبار قادة الفتح الإسلامي، ولد في المدينة المنورة بحدود سنة 19 هجري، وحفظ القرآن الكريم وكثير من الآيات وكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، كان من التابعين، له دور بارز في الإدارة في العصر الأموي.
خاض المسلمون مع الروم عام 34 للهجرة أول معركة بحرية كبرى حققوا فيها انتصارا كبيرا، وهي موقعة ذات السواري أو الصواري، وقد طارد موسى بن نصير وجيشه البحري أساطيل الروم في البحر المتوسط وسيطر على جزر أخرى.
ابن نصير من التابعين وله مقام عظيم في العلم وفي الأدب وفي القيادة وفي السياسة، وله بلاء حسن في الحملات التي قام بها المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي بلاد المغرب.
كان في سابق تجربة عسكرية تعلمها الرعيل الأول من القوات في القرن الأول الهجري أن هذه المنطقة كانت عرضة دائما لسفن الرومان.
أنشأ موسى بن نصير عددا من الحصون في جزيرة قبرص وظل نائبا عليها فترة من الزمن إلى أن استقر أمرها.
إنه ينبغي تأمين المناطق الواقعة عند البحر الأبيض المتوسط تأمينا لظهر الجيش وتأمينا للفتوحات المستقبلية. كان في هاجس دائما بيحكم موسى بن نصير انه ينبغي لا ان نتوسع في الفتوح وانما ان نؤمن اولا ما في حوزتنا او في باعنا من فتوح امكن تحقيقه.
كثرة المساجد والقلاع الإسلامية في جزيرة قبرص تؤكد مدى امتداد وعمق الوجود الإسلامي في هذه الجزيرة الذي دام سنوات طويلة، وهو وجود ترك أعمق الأثر في ماضي وحاضر الجزيرة التي تقع في خاصرة العالم العربي. سوف تشكل هذه المهمة القيادية لموسى بن نصير في قبرص مقدمة للمهمة الكبرى التي سيقودها فيما بعد لاجتياز المضيق الواصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وفتح الأندلس، ليشكل ذلك واحدا من أهم الإنجازات العسكرية التي تحققت في العصر الأموي.
معروف لدينا في التاريخ بأن حركة الفتح الإسلامي نشطت خلال العصر الأموي مؤسسة على ما بدأ منذ أيام الخلفاء الراشدين.
اكتسب المسلمون خبرات مهمة في العمليات البرية وبعدها البحرية التي استهدفت جزيرة قبرص، وهي خبرات سوف تتيح لهم مطاردة فلول الروم في البحر المتوسط للتدخل في الوقت المناسب لنصرة أي شعب يستنجد بهم في مواجهة قوة باغية ظالمة. هذا ما سوف يحدث بعد سنوات عندما استنجد أهل الأندلس بالمسلمين لتخليصهم من حكم القوط الغربيين الغاصبين. بدايات لنجاحات عظيمة ليمتد إلى مئات السنين بعدها الوجود الإسلامي في قبرص ومنها إلى الأندلس.